أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التعميق الذي ذكرناه لنظرية المنكرين لحجية الدليل العقلي، وقلنا بأنه يمكن تعميق نظرية صاحب الفوائد المدنية بهذا البيان، وذلك بأن نستند إلى قاعدة رياضية متفق على صحتها، وهي أنه إذا كانت هناك نسبة من الخطأ في عملية الاستدلال، فإن تلك النسبة من الخطأ لا تفارق أي عملية استدلال. فإذا فرضنا أن نسبة الخطأ في الاستدلالات العقلية 40%، 30%، 50%، فإنه عندما نضع يدنا على أي عملية استدلال عقلية يحتمل فيها ماذا؟ يحتمل فيها 40% أن تكون خاطئة، و60% أن تكون ماذا؟ أن تكون صادقة ومصيبة، كما في أي علم إجمالي. فإنه إذا كان يوجد عندنا علم إجمالي مثلا بنسبة 10% في عدد هذه الأواني المئة بأنها نجسة، فعندما تضع يدك على أي إناء من هذه الأواني المئة يحتمل 10% أن تكون نجسة، و90% يحتمل أن تكون ماذا؟ طاهرة. ولا يمكن أن يحصل جزم بطهارة هذا الإناء أو ماذا؟ أو بنجاسته، لأنه لو حصل مثل هذا الجزم للزم التناقض مع ذلك العلم الإجمالي، لأنه لو حصل جزم بأن هذا طاهر يكون مناقضا ماذا؟ لذلك العلم الإجمالي بوجود نجس أو 10 من الأواني النجسة في مثل هذه المئة. قلنا بأنه قد يستند النافون لحجية الدليل العقلي عليكم السلام ورحمة الله إلى مثل هذا القانون الرياضي. هسه لماذا قلنا بأنه قانون رياضي؟ باعتبار أنه لو كان استدلالا عقليا لكانت فيه نفس النسبة من الخطأ، ولكن هذا قانون رياضي لا توجد فيه هذه النسبة من الخطأ. هنا أريد أن أشير إلى فقط نكتة تاريخية وأتجاوز عن البحث. مما بيناه يتضح لنا بأنه ما نسب إلى بعض الأعلام من أن نظرية المحدثين هي من الآثار التي تسربت إلينا من النظرية الحسية في الفكر الغربي، مثل هذه الدعوة بعد لا يمكن أن تكون صحيحة. لماذا؟ بغض النظر عن البعد التاريخي لها. لماذا؟ باعتبار أن النافين لحجية الدليل العقلي لا يريدون أن ينفوا وجود مدركات قطعية ويقينية وراء الحس، ليس الأمر كذلك. يؤمنون بوجود مجموعة من المدركات التي تفيد اليقين وليست ماذا؟ وليست حسية. بخلاف النظرية الحسية، فإن النظرية الحسية تعتقد أن مصدر المعرفة الوحيد هو ماذا؟ هو الحس والتجربة، ولا يعتقدون بمصدر آخر وراء الحس والتجربة لتحصيل المعرفة عند الإنسان، لأنه أنا وأنت كما هو نص القرآن وكما هو ثابت وجدانا خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجدانا أيضا هذا ثابت كما هو ثابت قرآنيا. ما هو طريق تحصيل المعرفة؟ النظرية الحسية ترى بأنه ما أمكن الإحساس به من خلال الحواس الظاهرية فيمكن ماذا؟ تحصيل المعرفة من خلاله. أما ما وراء الحس والتجربة بعد يمكن أن يكون مصدرا للمعرفة أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يكون مصدرا للمعرفة. ومن هنا بعد انتهوا إلى نتائج خطيرة، وهو إنكار المبدأ، إنكار المعاد. لماذا انتهوا إلى مثل هذه النتائج؟ لأن مثل تلك القضايا لا يمكن إسنادها أو إثباتها من خلال الطريق الحسي والتجريبي. أما الاتجاه الأخباري أو المنكرين لحجية الدليل العقلي في أتباع مدرسة أهل البيت ليسوا كذلك، فإنهم يؤمنون أن للعقل دورا، وهو الدور الذي يثبت به ماذا؟ الكتاب والسنة. فإننا ذكرنا أن هؤلاء لا يناقشون في تلك الأدلة، سواء كانت ماذا يعتقدونها، أمور فطرية أو ماذا بديهية، في النتيجة يعتقدون أن للعقل دورا، ولو العقل الفطري، العقل الخالي من الشوائب، العقل البديهي، يعتقدون أنه ماذا أيضا مصدر من مصادر ماذا؟ مصدر من مصادر المعرفة. إذن دعوة أن الاتجاه الموجود عند بعض المحدثين هو من نتائج ذلك الاتجاه الموجود في الفكر الغربي، هذه الدعوة ماذا؟ لا يمكن قبولها. لماذا؟ باعتبار أنها من الناحية النظرية يوجد فرق بين الاتجاهين. هذا مضافا إلى أن هذه النظرية عند المحدث الاسترابادي من الناحية الزمنية هي أسبق زمانا من النظرية الحسية في الفكر الغربي. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المعالم الجديدة لإخوة اللي يردون يراجعون البحث تفصيلا أشار إلى هذا المعنى، بعد نحن لا ندخل فيه. هناك في صفحة 33 من المعالم الجديدة قال: والإدراك العقلي له مصادر متعددة. الإدراك العقلي القائم على أساس الحس والتجربة، الإدراك العقلي القائم على أساس البداهة، الإدراك العقلي القائم على أساس التأمل ماذا؟ النظري. والاتجاه الإخباري يقبل كلا الإدراكين، العقلي القائم على الحس والتجربة، والعقلي القائم على أساس ماذا؟ على أساس البداهة، بخلاف الاتجاه ماذا؟ الاتجاه الحسي، فإنه لا يقبل إلا ماذا؟ إلا الأول. إذن هذه النقطة لابد أن يكون ملتفت إليها بشكل واضح. ثم يأتي بعد ذلك في صفحة 44 من المعالم يقول: وقد سبقت الأخبارية بما تمثل من اتجاه حسي التيار الفلسفي الحسي الذي نشأ في الفلسفة الأوروبية على يد لوك وهيوم وهذه الطبقة، لأنه المحدث الاسترابادي قد سبق أولئك تقريبا بمئة عام، فإذا للبعد الزمني يسمح أن هؤلاء أخذوا هذه الفكرة من الفكر الغربي. ولا محتوى الفكرة يسمح أن هؤلاء ماذا تأثروا. وبتعبيره رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه المجلد الرابع صفحة 125 هناك هذا تعبيره، يقول: وهذه الملاحظة غير صحيحة لما أشرنا إليه في معالم الأصول من أن الاتجاه التجريبي في الفلسفة الحديثة متأخرة زمانا من المحدث ماذا؟ الاسترابادي، فإنها حصلت في أواخر القرن الثاني عشر، بينما المحدث الاسترابادي كان يعيش في القرن الحادي عشر. فلو كان هناك تأثير متبادل بين النزعتين فلا بد وأن يكون بالعكس، بأن تتسرب النزعة التجريبية من الاتجاه الذي أوجده ماذا؟ المحدثون في الفلسفة الأوروبية. إذن بالعكس لا بد نقول. وعلى أي حال سواء قلنا هؤلاء تأثروا من أولئك أو أولئك تأثروا من هؤلاء، في النتيجة اتجاهان يسيران باتجاه واحد وإن كان يختلفان في بعض المضامين. يعني كلا الاتجاهين، يعني الاتجاه الحسي والاتجاه الحسي في الفكر الغربي والاتجاه الأخباري في الفكر الإمامي، كلاهما بدأ حملة لتضييق دائرة ماذا؟ لتضييق دائرة العقل. هسه إما كاملة كما في الاتجاه الغربي أو في الأعم الأغلب كما في الاتجاه ماذا؟ الموجود عند المحدثين. لذا عبارته رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 44 هذه، يقول: ولأجل ذلك يمكننا أن نعتبر الحركة الأخبارية في الفكر العلمي الإسلامي هو ماذا؟ هو اتجاه لتضييق ما هو؟ لتضييق دائرة العقل عند الإمامية أو عند الفكر الإسلامي. ونحن في هذا الضوء نلاحظ بوضوح اتجاها حسيا في أفكار المحدث الاسترابادي يميل به إلى المذهب الحسي في نظرية المعرفة، القائل بأن الحس هو أساس ماذا؟ هو أساس المعرفة، طبعا من غير أن ينفي أن للعقل أيضا دور، ولكن في حدود ماذا؟ في حدود معينة. من هنا يتضح لكم بأن هذه المسائل اللي الآن نطرحها، هذه بعد هذا استدراك لما سبق، المسائل اللي نطرحها تعد أساس نظرية المعرفة. في أي معرفة سواء كانت فلسفية أو كلامية أو في أي بعد من أبعاد المعرفة الدينية، فإن أصل البحث لابد أن يقوم على ماذا؟ على تحقيق نظرية المعرفة في الرتبة السابقة، وأن نبين ما هي مصادرنا للمعرفة. هل مصادرنا تتلخص في الحس والتجربة، أو تشمل مصادر أخرى كالعقل، أو يضاف إليها مصدر آخر كالنقل، أو يضاف إليها مصدر آخر كالكشف والمشاهدة العرفانية ونحو ذلك؟ هذه كلها مصادر للمعرفة. قد الإنسان لا يوجد عنده لا نقل، لا دليل نقلي ولا دليل عقلي ولا دليل تجريبي حسي، ولكن يوجد عنده ماذا؟ مشاهدة عرفانية أوصلته إلى الجزم بأن ما رآه كان ماذا؟ كان حقا. كما أن مدعانا بالنسبة إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أن علومهم ليست علوم ماذا؟ مأخوذة من الحس أو التجربة، مأخوذة من الناقل، مأخوذة من الاستدلال العقلي، بل مشاهداتهم ماذا؟ مشاهداتهم كلها مشاهدات شهودية، علوم حضورية. هذا هو اعتقادنا، أن النبي مصدر المعرفة عنده هو مصدر وراء هذه ماذا؟ وراء هذه المصادر. وهكذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يسأله السائل: أن علمكم من أين؟ قال: تتصور بأن علمنا إما نتعلمه من كتاب أو نأخذه من الرجال؟ لا أبدا، ليس علمنا هكذا، وإنما علمنا كما يقول القرآن الكريم، إشارة إلى تلك الآية أنه أساسا الإيمان الآية المباركة راحت من بالي الآن، وهو أنه ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلى أن تقول روح، من خلال الروح أوصلنا لك الإيمان والكتاب ونحو ذلك. إذن مصدر خاص من مصادر المعرفة طبعا. ولم يثبت، هذا أيضا مسألة مرتبطة بنظرية المعرفة، ولم يثبت أن ذلك الطريق الذي على أساسه يصل الأنبياء والأئمة والأوصياء إلى المعارف التي هي وراء الناقل والعاقل والحس، لم يثبت أنه خاص بهم مغلق عليهم لا يوجد في غيرهم، لم يثبت هذا. نعم ثبت شيء آخر، وهو أن ما وصلوا إليه من ذلك الطريق لا يقع فيه الخطأ، أما ما يصل إليه غيرهم ماذا؟ قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. وإلا طريق المعرفة من خلال الكشف غير مغلق، مفتوح إلى يوم القيامة. ولكن الكلام من وصل إلى تلك المعرفة من ذلك الطريق المخصوص، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل يمكن أن يعتمد عليه أو لا يمكن ماذا أن يعتمد عليه؟ الإمام المعصوم أو النبي المعصوم يقينا، كما أن الحس عندنا، كما أن البديهية عندنا لا يخطئ، كذلك المعرفة الشهودية عنده ماذا؟ لا تخطئ. يعني بعبارة أخرى مؤكفت مسألة مهمة في بحث النبوة، وهو أن النبي عندما يوحى إليه أو عندما يصل إلى معرفة من الوحي والإلهام، كيف يستطيع أن يتثبت أن ما أوحي إليه حق مطابق للواقع؟ ما هو طريقه؟ هنا الفخر الرازي وغير الفخر الرازي واقعا وقعوا في عويصات وحيص بيص أنه كيف يتثبت. ولكنه علماؤنا مدرسة أهل البيت يقولون أساسا المعارف الشهودية على قسمين، معارف شهودية نظرية تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تثبت بدليل، ومعارف شهودية ماذا؟ بديهية، كما في المعارف النظرية عندكم كذلك، أنت تحتاج إلى دليل للتثبت أن اجتماع النقيضين ممتنع صحيحة، تحتاج أو لا تحتاج؟ ها؟ لو سئلت الدليل يوجد عندك دليل أو لا يوجد عندك دليل؟ أساسا يمكن إقامة الدليل أو لا يمكن؟ ها؟ لأن المعرفة معرفة ماذا؟ نظرية بديهية. المعرفة الشهودية أيضا قد تكون ماذا؟ بديهية، ومن هنا تحتاج إلى التثبت أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. نعم المعرفة الشهودية النظرية تحتاج إلى تثبت، على أي الأحوال ما أريد أروح بذاك الاتجاه. المهم إذن هذه المسألة التي طرحت الآن تعد من أهم المسائل التي تبتني عليها جميع المعارف البشرية في أي بعد من الأبعاد، سواء كانت مرتبطة بالدين أو خارج إطار الدين. لذا أنا بودي أن الإخوة إما يراجعون هذه الكراسة الصغيرة، بحث في مناهج المعرفة الصغيرة اللي صدر عندنا، أو اللي جعلناه مقدمة للجزء الأول من دروس الحكمة المتعالة، نحن أشرنا إلى وجود هذه المناهج وبنحو الإجمال أشرنا، وإلا بحثه هو تفصيل على أي الأحوال. إذن هذه المسألة اللي الآن تجدون نحن واقفين عندها بشكل مفصل، باعتبار أنها هي أساس علم الأصول، هي أساس علم العقائد، هي أساس فن الفلسفة، هي أساس علم التفسير، هي أساس كل المعارف. ما لم يثبت في الرتبة السابقة مصدرنا أو مصادرنا لتوليد المعرفة ما هي، لا يحق لنا أن ندخل في باب من أبواب ماذا؟ المعرفة، علم الأصول. ما هي أبواب المعرفة أو مصادر المعرفة فيها؟ هنا قد يقال أن مصادر المعرفة فقط ماذا؟ الناقل، وقد يقال الناقل وماذا؟ والعاقل. إذن تجدون أن هذه المسألة هي السابقة على البحث في مسائل علم الأصول. فإن قلنا للعقل دور أيضا في استنباط الأحكام الشرعية، خب عند ذلك يمكن الاستناد إلى بحث الاستلزامات، إلى بحث مقدمة الواجب، إلى بحث الترتب، وعشرات الأبحاث المطروحة في علم الأصول لاستنباط أو لإثبات حكم شرعي أو نفي ماذا؟ أو نفي حكم شرعي. أما في الرتبة السابقة إذا لم يثبت أن العقل مصدر من مصادر المعرفة أو استنباط الحكم الشرعي، بعد لا معنى للاستناد إلى مثل هذه القواعد لإثبات حكم أو نفي ماذا؟ أو نفي حكمين. ماذا تقولون أن المعادة جسماني أو ليس بجسماني؟ ماذا تقولون أن الأفعال تتجسم هناك أو لا تتجسم هناك؟ ماذا عشرات بل مئات المسائل التي تطرح أين؟ في علم المعاد. عشرات بل مئات المسائل التي تطرح في التوحيد، تطرح في النبوة، تطرح في الإمامة، تطرح في العدل ونحو ذلك من المسائل. وكيف نحقق في هذه المصادر؟ ما هو مصدرنا في تنقيح مثل هذه المسائل واستنباط الأحكام فيها واستنباط الأفكار والعقائد فيها من أين؟ هنا قد يقول قائل أنه لا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا السماع من الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا بد أن نسمع من إمام أو نبي معصوم. أما العقل فلا يمكن أن نستند إليه في استنباط مثل هذه المعارف. هذا طريق. ها؟ وإذا قلت لا أن للعقل دورا في استنباط مثل هذه المعارف، وهذا مصدر من مصادر المعرفة. تعال إلى علم التاريخ. جنابك في علم التاريخ، ما هو طريقك لمعرفة حدث تاريخي؟ ما هو؟ ها؟ ما هو طريقك لمعرفة أن الحدث الكذائي وقع أو لم يقع، تحقق أو لم يتحقق؟ من أين تستطيع؟ هنا أيضا واقعا في الرتبة السابقة لا بد ماذا؟ أن تنحقح منهجك في استنباط أو في الوصول لإثبات أو نفي الأحداث التاريخية. فقط النقل أو أوسع من النقل؟ وإذا كان النقل أيضا شرائط النقل في بحث حجية خبر الثقة في علم الأصول أو أوسع من ذلك، ما هو الطريق الذي تعتمده؟ ومن هنا أنت تجد بعض يدخل إلى هذه الأبحاث وليس له منهج، في النتيجة ماذا يحصل؟ يحصل له تخبط، مرة يمين ومرة ماذا؟ ومرة يسار. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنده منهج حتى على أساسه يقبل هذا الحدث التاريخي أو يرفض ماذا؟ هذا الحدث التاريخي. أنا ذكرت هذا المعنى مرارا والآن أذكره لكم. بينكم وبين الله لو صار البناء على أن نفهم نحن أحداث كربلاء من خلال المنهج الفقهي في بحث حجية خبر الثقة، لو صار البناء أن الأحداث التي وقعت في كربلاء بهذه التفاصيل المذكورة نريد أن نطبق عليها أي منهج، هذا المنهج الفقهي، وهو أنه أن يكون الناقل إما عادل وإما لا أقل أن يكون ماذا؟ ثقة. عرفت شو؟ بينكم وبين الله يبقى شيء من أحداث كربلاء أو لا يبقى بعض؟ كثير من الخصوصيات الأخلاقية والسلوكية والتربوية وعلاقات الأئمة بتلامذتهم وكيفية تعاملهم مع أزواجهم وأولادهم ونحو ذلك، بينكم وبين الله لو صار البناء أن نطبق عليها المنهج الأصولي في قبوله صحيح أو مو صحيح، يبقى منها شيء أو لا يبقى؟ يبقى أو لا يبقى؟ لا أقل 70% 80% 90%، هذه تحذف ماذا؟ هذه تحذف باعتبار ضعيف 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 ضعيف. صحيح ولا مو صحيح؟ إذن أنت في المقدمة إذا أردت أن تصعد المنبر أو تأخذ القلم لتكتب بحثا تاريخيا، أولا من الناحية المنهجية لابد ماذا تفعل؟ تكتب لي في المقدمة منهجنا في قبول الحدث التاريخي أو رد الحدث التاريخي يقوم على الأسس التالية، أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، ثم تبدأ ماذا؟ ثم تبدأ بالتطبيق في استنباط الحدث التاريخي قبولا أو ردا، إثباتا أو نفيا. ولكن بينكم وبين الله انتم اقرأوا الكتب التي كتبت عندنا في التاريخ، كتب عندنا عن نهضة الحسين سلام الله عليه. مباشرة أخذ القلم مولانا وبدأ مولانا، بدأ من يوم كذا، إجا إلى كربلاء، حدث كذا حدث كذا حدث كذا حدث كذا. من يقول هاي الأحداث صحيح؟ أنت من تقرأ جملة من الأحداث، شوف بعضها لا تنسجم مع عصمة الإمام، بعضها لا تنسجم مع أخلاقية الإمام، بعضها لا تنسجم مع الأحكام الشرعية من الحجاب وكذا، خرجنا لاطمات كذا، ناشرات الشعور كمخب في معسكر كمعسكري ماذا؟ كمعسكري يزيد، بينكم وبين الله لو صدر هذا الفعل من امرأة متعارفة، مو من زينب سلام الله عليه، عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، بينك وبين الله تستطيع أن تقبل أنت هذا الحدث أو ما تستطيع؟ وهكذا أنا لا أريد، لا سمح الله أشكك، ها أريد أقول بأنه شوفوا إذا صار البناء أن تطبق منهجا فقهي هذا تحتاج إلى دليل. أما إذا عندك منهج آخر تقول لا، أساسا لنا منهج آخر في قبول ماذا؟ في قبول الحدث التاريخي، ها؟ عند ذلك لابد أن تبين منهجك، تقبل أو لا تقبل على أي الأحوال. إذن هذا البحث مولانا وإن كان طرح هنا بمناسبة، ولكنه واقعا من الأبحاث التي نحتاج إليها في مقدمة أي علم. في التفسير جنابك تحتاج إلى منهج في عملية التفسير، في علم الكلام تحتاج إلى منهج في عملية استنباط العقائد، في علم الأصول تحتاج إلى منهج تضعه لكي تنقح لما هي مصادر المعرفة في علم الأصول، في علم الفقه بحمد الله تعالى علماؤنا واقعا أفلحوا في هذه الجهة، وهو أنهم نقحوا منهجهم في عملية ماذا؟ استنباط الأحكام الشرعية. أولا أسسوا علم الأصول فبحثوا منهجهم، ويا ليت أنهم بحثوا ذلك ماذا؟ في أبواب أخرى من المعرفة الدينية، يعني في باب التفسير أيضا كان ينبغي أن نعرف ما هو المنهج، في باب علم العقائد أيضا كان كذلك. لذا أنا في أبحاثي المتعددة دعوت والآن أدعو إلى تأسيس علم أصول لأبحاث المعرفة الدينية، يعني كما عندنا علم أصول الفقه نحن نحتاج إلى علم أصول ماذا؟ التفسير، نحتاج إلى علم أصول العقائد، نحتاج إلى علم أصول التاريخ، وهكذا نؤسس لكل علم من هذه العلوم ماذا؟ منهجا خاصا بذلك الباب من أبواب المعرفة الدينية أو غير الدينية. وأتصور لا هنا بعد اتضح لنا أهمية هذا البحث الذي نحن بصدده، وإن كان هذا البحث واقعا مستدرك، لأنه هذا كان ينبغي أين نبحثه؟ ها؟ نبحثه في أول دخولنا في علم الأصول أول. ثم نجعله بحثا ماذا؟ أوسع من الدائرة التي بحثها الأعلام، لأن الأعلام بحثوا حجية الدليل العقلي في أي مورد؟ بحثوه في حجية الدليل العقلي في استنباط الحكم الشرعي، مع أن القضية اتضح أنها مختصة بهذا أو أوسع. لذا إذا يتذكر الإخوة نحن في أول هذه السنة، في أول درس من دروس هذه السنة ماذا قلنا؟ قلنا أن هناك مجموعة من الأبحاث الأصولية المهمة القيمة الجليلة هي عظيمة الأثر والفائدة، ولكن الأصولي بحثها من خلال أفق ضيق. البحث أوسع بكثير، ولكن هو بحثها من أي إطار؟ من الإطار الذي يحتاجه. حجية الدليل العقلي لا يختص باستنباط ماذا؟ الحكم الشرعي، ولكن باعتبار أنه كانت حاجته وين الآن في علم الأصول؟ مرتبطة باستنباط الحكم الشرعي، فضيق أفق هذا البحث. كذلك في بحث حجية الظواهر، وإن شاء الله سوف نصل إلى ذاك البحث، ومسألة اختلاف القراءات إن شاء الله سوف نطرحها هناك، اللي الآن من المسائل المعاصرة والأساسية في فهم كل متون الدين، في فهم كل نص. هناك أيضا علماؤنا بحثوا مسألة حجية الظواهر، ولكن لأن أفقهم كان مرتبط بأي شيء؟ بالبحث الفقهي، فبحثوا مسألة حجية الظواهر من خلال هذه الزاوية، مع أنه يمكن توسعة ماذا؟ ها؟ يمكن توسعة الرؤية لتشمل ماذا؟ التفسير، وتشمل التاريخ، وتشمل غير العقائد ونحو ذلك. إذن هنا من باب الاستدراك اللي ذكره جناب الشيخ أنه أساساً إحنا ذكرنا هذه نظرية أهمية نظرية المعرفة. إذن أتصور بناء على هذا بعد إن شاء الله الإخوة يعينوننا على أن نقف قليلاً عند هذه المباحث. أما الجواب عن هذا التعميق فإن شاء الله سوف يأتي في غد. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.